قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بكم وبه وبعلومه آمين. والثالث نعيد بسرعة، يقول لن ينال الرجل درجة الصالحين حتى يجوز 6 عقبات. أولها يكون على الابتداء، أولها أن يغلق باب النعمة ويفتح باب الشدة، والثاني أن يغلق باب العز ويفتح باب الذل، وهنا وقفنا، والثالث أن يغلق باب الراحة ويفتح باب الجهد. لا بد من وقفة ها هنا أيها الإخوة لنأخذ فكرة وافية عن مبدأ المجاهدة في السلوك. بعض الناس أيها الإخوة يجهدون أنفسهم في مسألة الأوراد والعبادات إلى درجة أنهم يضاعفون العمل بما يؤثر على باقي الأعمال، وربما يؤثر على أجسامهم، على همتهم، على أمر نشاطهم. وهذا الغلو ليس واردا في الإسلام على الإطلاق. ألا فلنعلم أيها الإخوة بأن طريقتنا مشيدة بالكتاب والسنة، ونحن لعلنا لم ننس بعد المنهج النبوي الذي أكرمنا الله به عبر هذا الحبيب الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي قال في قضية الخط البياني الواضح: خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فلا بد من أن يكون النشاط ضمن عبادة يعني واضحة المعالم لهذا الذي يعبد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا نهانا عن أن نعبد الله ونحن بحالة خمول أو يعني حاجة للنوم وحاجة في محلها، لا أسلوب استجلاب النوم. هناك من يحب النوم استجلابا، اي نعم، لا هذا موضوع ثاني، هذا يتعلق بالكسل، نسأل الله العفو والعافية. ولكن هنالك أناس يحبون الدعة والخمول، فهؤلاء ينبغي أن يأطروا أنفسهم على التوازن في إعطاء الجوارح حقها أيضا من العبادة. يعني لها حقها من الراحة، ولكن لها حقها عليك من العبادة أيضا. مسألة السلوك قبل كل شيء أيها الإخوة، كثير من الناس من يبايع على الطريق من أجل أن يصبح وليا، يعني حتى يمكن من أول يوم ببايع وبصير عنده ورد، بصير بيقرا ورد، بيقول لك أنا ابن طريق، صرت ابن طريق. لو سألناه ماذا تعني بابن الطريق لربما قال يعني أنا بعد كم يوم، بعد جمعة جمعتين بجوز لف لفة خضرة وأبرز للناس على ميزة خاصة يعني بسببها يتبرك الناس بي ويستجدون رقيتي ويخافون دعائي عليهم. فهل الطريق على هذا المرمى وهذا القصد؟ أبدا أبدا. الأصل في الطريق أن تتعرف عليه فقط لا غير، وأمر المعرفة لا يمكن أن يصفو لك إلا بمقام العبودية له دون أن تلوي على أي نتيجة أو ثمرة. حتى الثمرة يعني لا تقول أنا لحشوف بها الليل، لحقوم الليل اليوم لشوف بعد منه شو حيصير معي، لا لا لا، أنا من عندي من هلأ بقول لك لا تستنى، ما حيصير معك شيء، لا يطلع معك شيء مطلقا، لأنك صاحب هوى. وأخطر شيء أن يكون الإنسان في طاعته صاحب هوى. يعني صلى ركعتين، لا تكون مثل هذا الذي نصحه أبو حنيفة، يصلي ركعتين مشان يلاقي ضالته، فجاءه الشيطان وهو في الصلاة فدله عليها فترك الصلاة. لا لا لا، القضية ليست قضية استجداء كرامة أو قدرة على خرق العوائد، إنما إذا بدك خرق عوائد هي خرق عوائد النفس، هي خرق عوائد النفس، ألا تعطيها ما تشتهي، أن تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بكنه الهمة، ولكن على هذا المنهج، وأن يكون المطلب على الدوام العبودية الخالصة لله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليعرفون كما قال بعض المفسرين. وقفت على قصة أيضا ليلة البارحة. قال أحد السالكين أراد أن يطوي المسافة على نفسه طية، يعني فكر طبعا أخذ على نفسه عهدا عبر بعض أرباب هذا الاختصاص إن صح تعبيري، ولكنه انطلق بسرعة سريعة فعاهد الله أن يخلو، يدخل خلوة يعني 40 يوما ويقلل ما استطاع من الطعام. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يقول عليه الصلاة والسلام. اللي بده يقطع المسافة الطويلة دقيقتين ثلاثة بساعة بنص ساعة بوقت يسير يعني. نعم، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. والطفرة محال كما يقال، الطفرة محال، يعني أنا بين ليلة وضحاها اللي بدي إياه لازم يصير. لا، أنت عبد لله، ما بيصير تدخل على محراب الحق سبحانه وتعالى وتعتبر نفسك ضيفا على مائدتي بل فضولي ثم تشترط على الله. بحطك بالصدر، بحطك بالعطبة، هذا شغله، هذا بده يكون حقيقي عندك من جوا. قال فصبرت أول بعدها بعدها يمأسر عليك ما هيك بعدها ديرة معلش. أول يوم خليكم معي خليكم معي، أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، وبلش بدل من أن يشغل بذكر الله في خلوته بدأ يشغل بإيش؟ بخواء المعدة. ما ضبطت هاي، لكن معاهد الرجل معاهد الله، ما بصير ينقض العهد. هي قال حتى بلغ 22 يوما، وصل لها الأيام ما عاد حسن يتحمل، ما عاد ضبطت معه منهم، فرط حبه تمام. قال فخرجت إلى السوق أشتهي كسرة خبز أتقوى بها. شايف هذا بده يفرط في القضية، شو والله أنا بقلل زاد، بكتر ذكر، بخلو، ببعد عن الناس بترتيب كذا إلى آخره. بعد 40 شباب أنا صرت ولي، لا حدا يحكي معي أنا صرت ولي، أو حدا يزعلني بياكلها. ما هكذا، ما هكذا الطريق أبدا. قال فخرج، لاحظته العناية، ليش؟ لأنه في بيعة بالموضوع. دائما وقت البيوت من أبوابها، والله أنا على يقين ما من إنسان في عنقه بيعة وصدق فيها، قد يقصر كلنا ذاك الرجل، لكن وصدق فيها إن آجلا أو عاجلا إلا وليكرمنه الله. نعم، مهم في دخول إيش السلسلة. لما أنت بتبايع شيخ، شيخ مبايع شيخ، شيخ مبايع شيخ، سلسلة. هل تعلمون، احنا تكلمنا عن السند بشم مبارك وأول مبارك، هل تعلمون أن طريقنا متصل السند بسيدنا النبي، سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، مو مقطوع أبدا بفضل الله عز وجل. فكان سيدنا الشيخ أبو سليمان المنير، الشيخ عبد الوهاب المنير، لعل بعضنا أدركه أو بعضنا سمع عنه، كان خادم الشيخ الهاشمي. أنا الفقير أكرمني الله به إكراما كبيرا، إكراما كبيرا، الله يرحمه وقدس روحه. فكان يزورنا، وكان كثير الله يجزي الخير يقرأ لي، يعني منذ نعومة الأطفال أكرمت به. كان أبي يجي هو وياه الشيخ محدينا عنا على البيت، كان عمري 13-14 سنة، فيقعد يحكي لي عن أمر الطريق، وأنا أقول لحالي يعني أنا عمري 13 تقريبا أو 4، ما لسه ما دخلت 14، أذكر وين 73-74 تقريبا، يعني 14. نعم، وكان رجلي مكسورة وقاعد بالفرش الفقير. فالحق عز وجل يبعثي مثل سيدنا الشيخ شهير، كمان دخوله كان كثيرا. فكان من جملة اللي يزورونا الرجل هذا، خادم سيدنا الشيخ الهاشمي، خادمه الخاص، وهذا شرف ما بعده، وشرف أن يكرم الإنسان بخدمة أهل الله. فكان يقعد يحكي لي عن مواجد الطريق وأحواله وترتيبه وكذا إلى آخره. فشو يقول لي؟ يقول لي إذا كنت مبايعا ربك عز وجل، أعطاني ورقة الطريق يومتها اللي مطبوعة على يد سيدنا الهاشمي، حتى أعطاني وقتها كتاب مجموع حكم لبعض أهل الله أسماه النور الضاوي في الحكم، لهلا بتذكره تماما. ثم قال لي فإن أردت شيئا من ربك فاطرق بابه عبر سلسلة أهل الطريق. فكان يقول كلمة واحدة اللي حرك السلسلة، لنا أخ عزيز هلأ بالعمرة الله يوجه له الخير، أخونا الشيخ خلدون، ما حدا غريب، حكيت له هالقصة، طبعا هو مبايع الرجل، حكيت له هالقصة، فكان إذا اتصل بي مشان مولد سنوي بحلب أقول له أنا لا أدري، أنا بمشي على الاستخارة، في إذن بجي ما في إذن ما بجي، شو بيقول لي؟ بيقول لي إيه أنت علمتنا شغلة نحن طعم شأنا فيها، إذا ما بتسمع الكلمة بنحرك السلسلة. يعني نطرق باب الله عبر هؤلاء الصالحين، سلسلة أهل الطريق، وكلهم جهابذة في العلم، في الفقه، في الحديث، في الولاية، رضي الله تعالى عنهم. أي نعم. فكان يقول لي سيدنا الشيخ عبد الوهاب نير يلفت نظري، أنا أقول بيني وبين نفسي ما لي ولي هذا الكلام، كبير علي كثير، أنا صغير، يعني حتى ما كنت في سن البلوغ على فكرة يا شباب، يعني أنا الفقير حتى تأخرت، عناية من الله أني تأخرت شوي، إيه نعم، فما كنت في سن البلوغ حتى، لكن يجي سيدنا كمان يحرض علي ترتيبات، يحاكيني عن الطريق وأمر الطريق، وأنا لا خبر عندي أنه سيأتي يوم وأحمل هذه المهمة أو المسؤولية، ما أقول أحمل مشيخة الطريق، لا، أدخل في معمعة هذا البحر العظيم المتلاطم، الأمواج المخيف، المخيف الحقيقة، فبربط الماضي بالحاضر، بقول الله سبحان الله على عنايته، لكن يا واش يا واش كما يقال. هذا الرجل 22 يوم ما أتحمل، طلع من خلوته وراح لوين؟ دغري على السوق، بده شي يسد جوعته، يبحث عن سبب، قال إذا بي أجد رجلا متسولا يقف عند الخباز فيقول أعطني خبزا حواريا، مثل نقول إحنا اليوم خبز مدعوم، خبز أبيض، إيه نعم، يقول فأتغيظ منه، أنا أقول أنا دخلت السوق من أجل كسرة خبز، وشوف هذا المتسول شو عم يساوي، عم يطلب خبز حواري. قال ثم انطلق، ثم انطلق يقول أبحث عن شواء، ثم انطلق يقول أبحث عن حلوى، فتغيظت منه وجعل قلبي يغتابه. وين كان؟ كان بالخلوة. بس ليش كان بالخلوة؟ بده يصير ولي. قال ثم غاب ورجع يحمل خبزا حواريا ويحمل شواء ويحمل فاكهة ويحمل حلوى، ووقف أمامي ونظر إلي هكذا، ثم فرك أذني وقال خذ يا بطال، خذ عود كول، يا من خرج من الخلوة من أجل الشهوة، ويا من نقض عهد ربه، يا أخي أردت أن تصل ولكن ينبغي أن تعرج في الأربعين بتدرج. قال ثم ذهب، وليتني أمسكت به أو استوقفته ولم أدري من هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فكانت درسا لهذا الرجل الذي أدرك تماما أن مسألة المجاهدة إنما هي منوطة بمسألة العبودية لله، وأن لا يحمل النفس ما لا تطيق، يعني أن لا يفرط أو يغالي من شان إيش؟ من أجل أن يصل معطيا كل شأن حمله الله أمانته حقه 100%. هذه واحدة. مسألة ثانية، هم قال أن يغلق باب الراحة ويفتح باب الجهد، ونحن نعلم إغلاق باب الراحة 100% يتعبنا، وافتح باب الجهد 100% يرهقنا، فما الحل؟ نعود إلى إيش؟ إلى الشريعة. أي نعم، تعبد الله بقدر استطاعتك، ولكن المناط الصدق، الصدق. سيدنا بشر الحافي رضي الله تعالى عنه يذكر قصة عن نفسه، قال خرجت مرة فجعل الناس يشيرون إلي ويقولون هذا رجل يقوم الليل ولا ينام، وهذا رجل على بشر يصوم الأيام الطوال، وجعلوا يمدحونه، فبكى وقال لا والله ما أنا بذاك الرجل، ثم توجه إلى ربه ويقول يا رب أنت تعلم أنني لا أقوم الليل كله، يعني بيقوم الليل بس مو الليل كله، يقوم وينام، يعني على منهج إيش؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم. نعم، ولا أصوم ولا أفطر، بل أصوم وأفطر، ولكن سبحانك يا رب سترت نقائصنا بكمالاتك. فلما كان صادق النية في عبادته للمولى سبحانه وتعالى، بإيش الله ستره؟ بكمالاته. وهم بقى إجا موضوع التحقق، يا رب دخيلك لا أنا موهي، تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه. إذن أن يغلق باب الراحة ويفتح باب الجهد. الرابع أن يغلق باب النوم ويفتح باب السهر. شو قصد باب السهر؟ ندور على تمثيلية، من تمثيلية إلى تمثيلية. الله يرضى عن قائل هذا الكلام، سيدنا إبراهيم بن أدهم، يجي يشوف حياتنا اليوم، يجي يشوف واقعنا طول الليل. أنا قلت لأحدهم مرة، قلت بدلا من أن تقلب في هذه الأقنية التي وترت أعصابك، وما باليد حيلة، ولا تعرف قضية تصديق من تكذيب، أنت أمام مرآة صور، دع عنك هذا كله وقلب شؤونك على أعتاب افتقارك وعبوديتك لله. بس الكلمة قلتها، وليت أنه التزم بها أو سمعها، بل انزعج مني وانصرف ولم أعد أراه بعد ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحقيقة أيها الإخوة، السهر يعني أن تكون في ذكر أو مذاكرة أو قيام ليل، هذا الذي قصد به. أن يغلق باب النوم، يعني باب النوم الذي لا حاجة للجسم إليه. الأصل في القضية أن أهل الله ينامون على إيش؟ على الغلبة. تعلمون شأن سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، رضي الله عنه، كان شأنه في أن يشرح الله صدره لطمأنينة من حوله وينطلق. تارة تجده مصليا، تارة تجده ذاكرا، تارة تجده يعس في سكك المدينة من مكان إلى آخر، تارة تجده على أبواب المدينة ينتظر رسل الفاتحين، وتارة وتارة، وكله يدخل في الجهاد. متى غلبه النوم، يعني ما عاد حسين يفتح عيونه، يفترش رداءه، ينمله تحت شي شجرة، تحت شي شغلة، حتى يدفع عنه سبب إيش؟ خمول هذا الجسد، يعطيه حقه، ثم يقوم فيتابع شأنه. ومعروف قصة رسول كسرى حينما رأى، هذا شأنهم رضي الله تعالى عنهم. يعني حضرني الآن وكأني بين يديه رحمه الله، ولم أدركه، لكن كأني بين يديه، سيدنا الشيخ بدر الدين الحسني، قال الله يرضى عنه. طبعا نحن على خلاف ذلك اليوم تماما، لكن نذكرهم لعلنا نقلدهم في عشر معشار، ولأن في ذكرهم تنزل البركات والخيرات والرحمات. قال الشيخ الله يرحمه، كان له هيك مكان يجلس عليه وعليه يتلقى تلامذته في بيته، يعني له دروس في بيته وله دروس في المسجد. فلما يكون بيته ما يفضى كمان، يعني في شؤون، يعني استقبال يعني السائلين المستفتين والدارسين. فكان الله يرضى عنه، يعني له مضجع يعد أعد، بعدين إذا خلى المكان وشعر أن جسمه بحاجة إلى النوم هكذا يفعل، يعمل هيك، ينزل هيك ونزل طائته، يعمل هيك ينام، بده ينام هيك ينام. قال يستيقظ بعد وقت يسير، فكأنه يعني أمام عمل من الكبائر قد اصطنعه أو فعله، ينتفض ثم يقول أستغفر الله العظيم، نمت أنا، جسمه بده حقه، ثم يقوم فينشط من جديد للعبادة. وسئل من يعرف الشيخ عن قرب، كم كان يصلي على النبي كل يوم مع 16 درسا. أنا يعني الحساب العقلي ما بتركب بالحساب العقلي، لكن البركة بتركب، على البركة بتركب 100%. قال كان يصلي على الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم كل يوم 85,000 مرة. خدم الأمة وكان مجدد القرن، خدم الأمة ونصح ودرس وأعطى، ولكن كيف كانت مجاهدته؟ كان يملأ الأوقات بما يناسبها. ونحن نعلم أن القاعدة في شأن الصوفي، الصوفي ابن وقته. تعلمون عنه أنه ما كان يتمم كلمة إذا فهم المخاطب معناها، يعني كثيرا ما كان يقول لا ته يعني لا تهتم، ما يكملها، كان قليل الكلام إلا في درس أو مناصحة، إلا في درس أو مناصحة رحمه الله. فإن كان في غير ذلك لو شاء أن يعد عليه كلماته لعدت. قال فإذا درس في الأموي تحت قبة النصر، قال لا يجاريه في دراسته أحد، في تدريسه أحد، ولا يجاريه في عرض اختلافات أئمة المذاهب حينما يعرض الحديث من صحيح البخاري أحد. ومرة معلش على هامش الحادثة، ما أدري صاحب هذه القصة ما زال حيا أم توفي، ذكرها لنا يوما، كبير في السن هو، قال كنت مرة أحضر درس الشيخ بدر الدين الحسني، وكنت أتكاسل عن أن أكون قريبا من الشيخ فأجلس بعيدا. قال فرجعت إلى البيت فنمت، فكشف الله لي عن حقيقة هذا الشيخ. قال هو يتكلم وتتناثر اللآلئ والأنوار من فمه، قال فتصيب أول ما تصيب أقرب الناس إليه، قال ثم يضعف هذا إلى الذين يجلسون بعيدا. قال فآليت على نفسي ألا أجلس إلا في مقدم القوم لأنال حظي الوافر من أنوار هذا الشيخ. لكنه الشيخ بدر الدين، الشيخ بدر الدين أيها الإخوة الذي كان من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان على مستوى كبير من تقوى الله، وكان بعيدا عن ترهات الحياة، وكان قريبا من أنوار عرش الرحمن، فكيف لا يكون منه هذه الأنوار؟ نعم نعم أيها الإخوة نعم. والخامس أن يغلق باب الغنى ويفتح باب الفقر، أي صعب كثير، إلا على من فهمه الله. ما معنى أن يغلق باب الغنى؟ يعني أنا بدي أدخل الطريق، عاهدت وسلكت في طريق المولى سبحانه وتعالى، أنا تاجر عندي دكان، عندي شو ساوي معي 200-300,000 ليرة، نص مليون ليرة، مليون إلى آخره، بروح على هالبيت أول شغلة بساوية بسكر المحل، بتصدق بالبضاعة، بوزع المال، أغلقت باب الغنى، وشو صرت؟ فقير. هل هذا هو المعنى؟ لا. قال أن يغلق باب الاستغناء بالناس ويفتح باب الافتقار إلى رب الناس فيغتني به، لكن بصدق. شلون يعني بصدق؟ بحيث لو أدبرت الدنيا لا يتغير قلبه، ولو أقبلت لا يتغير، فهو مع الله عز وجل ولا يقرأ على المال إلا يا قاضي الحاجات، ويجعل هذا المال في مسالكه وينابيعه على المنحى والمنهج الذي أمر الله به، ويكون إذا كان معه مال غنيا بالله شاكرا. لاحظتم؟ لا يستغني بما في يديه. والزهادة الحقيقية هي هذا المقام، أن يكون أوثق بما في يد الله مما في يده. فإن كان على هذا المستوى كان فقيرا إلى الله بامتياز، ولو ملك كنوز الدنيا كلها. ومعلش القصة ولو كانت مكررة، اسمحوا لي، لعل بعضنا لا يعرف هذه القصة، قد أوردها سيد ابن عجيبة وبعض القوم في كتبهم. قال أحد الصالحين من أهل المعرفة له أخ في الله، سلك هو وإياه مع شيخهم في سبيل واحد ثم افترقا. له تلميذ يريد أن يسافر إلى البلد التي فيها أخوه في الله، فقال عرج عليه واطلب لي منه الدعاء. كلاهما من أهل المعرفة، لكن أحدهما متمكن أكثر من الآخر. والإنصاف عند أهل المعرفة أمر طبيعي، والاستنصاح عند أهل المعرفة قضية يعني عادية، وهي سجية يتحلون بها وزينة يمتازون بها، لا تتغير قلوبهم قبل بل من يرد عليهم عملهم أو شأنهم، لأنهم مع الله في كل شيء، ولكن الله يغار على أوليائه. عشان ما ننساها. انطلق هذا التلميذ أيها الإخوة إلى تلك البلد يبحث عن الشيخ. شيخه يعني كتير كتير درويش الحال، مجرد طراحة وأثاث بسيط جدا جدا جدا، ورجل لا تجارة له ولا شيء، يتعيش من الصيد، من الصيد كل يوم بيطلع على هالبحر بيصطاد، عنده اصطاد سمكة اثنتين ثلاثة إلى آخره، استطاع أن يبيع باع، ما اصطاد إلا لما يصد رمق أهل بيته اكتفى ورجع. هذا شغلته صياد، لكن على باب الكريم يحمل هالمكتل تبعه أو كذا والسنارة، هاي شغلته. فراح هذا متصور أنه لح يلاقي أخوه في الله مثله، وخاصة لما مدحه وعلمه كيف يدخل عليه وكذا، هدول أولياء هدول بدون أدب بدون احترام بدون كذا إلى آخره. فالرجل سأل عنه فوصل، إذا به وجد نفسه بين يدي بيت يكاد يكون قصرا. قرع الباب لقى أحد التلاميذ، قال له استنى لأخذ لك إذن، شوف لك الشيخ فاضي ولا مفاضي وكذا. دخل وجد الشيخ قاعد ما زبطت مع التلميذ منه، مثل ما بقول أنا الفقير ما ركبت منه، لكن أدبا مع شيخه المرسل أدى الرسالة. قال أنا رسول فلان، جئت إليك يسلم عليك ويطلب منك الدعاء. فتنهد قليلا ونظر ثم قال رفعا يديه إلى السماء، اللهم أخرج حب الدنيا من قلبه. نعم من مقارنة، شو عم تحكي انت؟ شو أخرج حب الدنيا من قلبه؟ هذا شيخي عايش على السمكة والسمكتين وعط الراحة وشغلته، الله يكون بعونه، وبيت بيتك بيشتري 70 بيت من بيته، شو هي اللهم ما ركبت معه منه. قال ورجع وقد آلى على نفسه ألا يعرضها على الشيخ، ما يقول له شيء، يعني إذا استطاع أنه يعني ما يكون في سؤال ويفر من الجواب أحسن. ما ضبطيت. استدعاه الشيخ لما وصل، قال هاته، هل التقيت؟ فسكت. قال بل تكلم احكي لا تخاف. قال نعم. قال سألته الدعاء لي؟ قال نعم. قال ماذا؟ قال دعا لك. قال لا، أخبرني بما دعا. تاري هذا عرفان قيمته وعرفان قدره. هذول الأولياء أيها الإخوة لو كان واحد بالشرق وواحد بالغرب قلوبهم تتخاطب، عطوا بالكنا. الله يرضى عن سيدنا الرفاعي، قال قدمي على رقبة كل ولي بحالة اصطلام، وما قصد الرقبة الرأب هي، لا 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 لا، يعني العنق يعني العهد يعني برأبتي لما بتقول لإنسان. فقال سيدنا الجيلاني وعلى رقبتي هذه، وأحدهما في عبيدة والآخر في بغداد. نعم أم عبيدة. قال له بدك تقول لي سؤال؟ قال تعالك لا بدك تقول لي. قال الله يا سيدي، قال كلاما يعني، لكن قال اللهم أخرج حب الدنيا من قلبي. فبكى الشيخ، قال والله لقد صدق، كل صباح أخرج من البيت وقلبي معلق بالسماء. يا هل ترى اليوم بصطاد ولا ما بصطاد؟ بيطلع لي ولا ما بيطلع لي؟ قال وهذا ما أتمنى أن يخلصني الله منه، أو كما قال. قال صدق. إذا أن تكون الدنيا في يدك أقبلت أم أدبرت لا يتغير القلب، أما إذا كانت في قلبك لو كنت ما معك شيء فأنت مستغن بالدنيا عن خالقها، ولو ما معك شيها. فوين المعيار؟ معيار هذا، لأنه قد تقبل عليك الدنيا، تقبل عليك الدنيا، يعني كما أقبلت على كثير من الصحابة الكرام وكانوا كلما أنفقوا ازدادوا، يبارك الله لهم فيها، يعني كسيدنا عبد الرحمن بن عوف. قصة تقول، وإن كان الحديث ضعيفا لكن حسنه ابن حجر ولم يشدد ضعفه على الإطلاق في كتابه القول المسدد وهو في مسند الإمام أحمد هذا الحديث، قل جاءت تجارة من بلاد الشام إلى المدينة وعج المدينة بالعجاج بالغبار إلى أن بلغت عنان السماء. شوها؟ فقالت السيدة عائشة: ما هذا؟ قالوا: تجارة لعبد الرحمن بن عوف، 700 جمل بأحمالها وأقتابها من جميع ألوان التجارات. يعني مثل ما قلنا كميون مليان، أكثر من كميون، 700 جمل. وبعدين أنتم تعلمون أن البضائع في تلك الأزمنة شيء نفيس جدا. لما بنقول حرير يعني طبيعي، لما بنقول عطور مسك يعني حقيقي، حدث ولا حرج. والتبادل إيش التجاري بالنسبة للنقدين؟ النقدين على الحقيقة، مو بنكنوت، مو ورق، هذا ذهب وفضة، يعني شغلة كبيرة، رصيد. فتنهدت وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا. طبعا الحديث ضعفه بعض المحدثين ولكن قواه الإمام ابن حجر، وكما قلنا البارحة في فضائل الأعمال. وصل الخبر دغري سيدنا عبد الرحمن بن عوف. هنا أنا بدي أوقف نقطة واحدة هيك. لما بيصل الخبر من فم صادق تعرفه أنه صادق، وتعرفه أنه لا مصلحة له معك على الإطلاق، وبلغك أنه قال كلمة لينهض بشأنك فيها، ما قصد لا غيبة ولا تفضيح ولا شيء من هذا مطلقا، فسارع إلى تحقيق معانيها والمشي في ركاب الناصح بها. اوعى تعادي، قد يكون لسان حق ساقه الله إليك، قد يكون لسان حق ساقه الله إليك. اوعى ترد على الله، لو الله بعته رسالة من عند الله أجيت. هو سمع هالكلام سيدنا عبد الرحمن بن عوف وهرع إلى من؟ إلى أمه السيدة عائشة من وراء الباب يسألها، فكررت عليه، فقال: إن شاء الله لأدخلنها مشيا واقفا، يعني بهمة، أشهد الله وأشهدك يا أم المؤمنين أن هذه الأحمال بأحلاسها وأقتابها صدقة لفقراء المسلمين. نحن بنقول في منهجنا في هذا الزمن، نقول المال بيأسي القلب، المال بيأسي القلب، لكن هن ما حرك فيهم شيئا أبدا يا قاضي الحاجات. صور تجارة بكم، منين جاي التجارة؟ لك مو من عند جاره، مو من الحي الثاني، مو نزل من هون للسوق اللي بعده، أو كنا بالآبو صرنا بمساكن برزة جبنا شوية أغراض قلنا بأحمالها وأحلاسها، لا 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 لا، وإنما من بلاد الشام. وهذا بالنسبة لقياس الزمن وعناء السفر وحماية البضاعة في تلك الأزمان شيء مو سهل، شيء مكلف، شيء مكلف أن يتنازل عنها بلحظة ليحقق البشارة. طيب هون شو فهم إذن سيدنا عبد الرحمن بن عوف؟ هل فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام عم يقول له اترك كل شيء ولا تتاجر؟ لا، التجارة عمل الأنبياء، حتى سيدنا النبي عمل بالتجارة، ولكن لا، نبهه لينهض بهمته، وقد دعا له يوما بالبركة، تعلمون قصته، دعا له بالبركة فقال: والله بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال: لو قلبت حجرا لوجدت تحته ذهبا. دعوة مين؟ سيدنا النبي. بس كدس؟ لا، إنما يجي المال، يروح المال، يجي أكثر منه ببركة ما يتصدق، ببركة صفاء القلب، لكن هذا مع مين؟ معه. لذلك كان من أنصح الناس للخلفاء، وأبرز شغل ساواها، وهو من الستة الذي طبعا لما قالها سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، الذين مات عنهم رسول الله وهو عنهم راض صلى الله عليه وسلم، أخرج نفسه عن أحقية الخلافة، كان من جملة اللي لازم يترشحوا للخلافة، فأول شغل سواها قال له: أنا بطلع من هالموضوع كله، لكن أعينكم بالرأي فقط. أما ما رضي يدخل في هذه المسألة. هذا رجل معلق القلب فيها في الدنيا في المال، وماله كثير ووفير. إذن خروجه عن الغنى خروجه عن أن يستغني بالمال بالدنيا بالدرهم والدينار بما في يده، وأن يفتقر إلى من؟ إلى الله، فهو غني به سبحانه وتعالى. والأخيرة وبها نختم، والسادس أن يغلق باب الأمل ويفتح باب الاستعداد للموت. والله هي هي قصة، مو قصة، هاي هي قصة ايوه وحكايتها جرصة، فبدها وقت وافر يعني نستقي إن شاء الله منها بركة حرفها. لذا تحتاج إلى بداية درسنا القادم إن شاء الله تعالى، فلنقف عند الخامس ولنترك السادس لدرسنا القادم، والحمد لله رب العالمين.